أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقف بنا الحديث عند باب الصلاة الجماعة والإمامة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة.
طبعا هذا الحديث حديث معروف، حديث عبد الله بن عمر، وفيه صلاة الجماعة. وطبعا المراد بالجماعة هنا مطلق الجمع، يعني أي مكان تقام فيه الجماعة، ولا يشترط فيه المسجد على أحد الفهمين. صلاة الجماعة أفضل، يعني أكثر أجرا وأزيد أجرا من صلاة الفذ 27 درجة. الفذ هو المنفرد، الفز هو المنفرد الذي يصلي وحده، 27 درجة رويدا، 27 درجة يعني 27 مرة. الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: عامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال 25، إنما قال 25، إلا ابن عمر فإنه قال بسبع وعشرين. فحاول العلماء أن يجمعوا بين الرقمين، فمنهم من قال يجمع بحال الفاعل، يجمع بحال الفاعل. فإذا صلى الإنسان صلاة تامة فعجل في الحضور وتوضأ ونحو ذلك من هذه السنن المعروفة والشروط المحفوظة، فإنه قد يبلغ بصلاته 27، وإلا فكان 25، وهكذا. هذا جمع. ومنهم من قال بل إن الأصل أنه يأخذ كم؟ 25. ثم بعد ذلك نسخ هذا وأصبح الأمر على 27، قولان للعلماء في الجمع بين هذه الأخبار. ولهما عن أبي هريرة 25 جزءا، وكذا البخاري درجة. كل هذه من باب كما ذكرت لك باب الأجور، أنه يعني يزداد أجرا كلما جود صلاته وحضوره. نعم، تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر.
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر.
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرق سمين أو مرمتين
عرقا سمينا
عرق أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لا شهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الخبر أيضا يبحث في وجوب صلاة الجماعة. والذي نفسي بيده، هذا قسم، لقد هممت يعني أردت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها يعني يقام لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف. الجوهري يقول خالف إلى فلان يعني أتاه وقد غاب عنه، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة. هذا صفة الرجال الذين يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأحرق عليهم بيوتهم، ثم قال والذي نفسي بيده، أعادها هنا اليمين للمبالغة. لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا يعني عظام فيها لحم، عظام بها لحم، عرقا سمينا أو مرماتين. قيل المراد ضلع الشاة وهو الأشهر، وقيل يعني سهمان، فسره البعض بسهمان، سهمين يرمى بهما. هذا تفسير بعض أبو زرع الرازي وغيره كان يفسر هذا، لكن ضعفه مثل الزمخشري وغيره. والصحيح أنه المراد ضلع الشاة. حسنتين أو حسنتين لشهد العشاء، متفق عليه. طبعا هذا الحديث استدل به من قال بوجوب صلاة صلاة الجماعة، والذين قالوا بسنيتها أو قالوا بأنها فرض كفاية أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة طيبة، منها أن هذه الصفات إنما هي صفات أهل أهل النفاق، ولا يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتأخرون عن الصلاة ثم يأتوها من أجل من أجل اللحم ومن أجل الطعام ونحو ذلك. فالحديث من أوله إلى آخره إنما قصد به من؟ قصد به أهل النفاق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم بالإيه؟ بالتحريق. وعنه
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
أثقل الصلاة يعني أشد ثقلا وتعبا، ويجد الإنسان في تحصيلها تعبا صلاة العشاء والفجر. العشاء أنهك الناس يريدون النوم، والفجر هم نائمون لا يريدون أن يستيقظوا. ولو يعلموا أو يعلمون ما فيهما يعني من فضل لأتوهما ولو حبوا، يعني المشي على الأيدي والركب، يمشي الإنسان على يده وركبته. وعنه
قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعوه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، قيل ابن أم مكتوم وقيل غيره. وطبعا الحديث ظاهره فرضية حضور حضور الجماعة، حضور الجماعة. والحديث عند الإمام مسلم. ومن قال بالسنية أو بفرضية الكفاية، قيل أن صاحبنا هذا يعني لم يكن بيته بالمفازة الكبيرة، وأنه يسمع النداء، وقد صح عندهم بعض الأخبار بأن من سمع النداء، كما سوف يأتي الآن حديث الذي ضعف، أن من سمع أن كان بجار المسجد وسمع النداء فإنه يجب عليه يجب عليه الحضور. في أجوبة تراجع في كتب الفقه. ابن عباس، هذا الحديث طبعا عند الإمام مسلم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه ودارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه
هذا الخبر خبر ابن عباس، الظاهر أنه خبر معلول، خبر معلول، والصواب فيه الوقف على ابن عباس رضي الله عنهما، كما نقل الإمام ابن رجب هذا الحكم، أقصد بالوقف، عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك رجح وقفه من المتقدمين الإمام البخاري وأيضا البيهقي، وكذلك الحاكم في المدخل وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم، يرجحون أن هذا الخبر خبر موقوف على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا أخذ ابن حزم بالحديث بظاهره، وأن الصلاة صلاة الجماعة هذه شرط، فإذا لم تصل الجماعة في جماعة عند ابن حزم هذه الصلاة غير صحيح، اتخذها شرطا. ويحكى هذا عندنا رواية عن الإمام، وطبعا لو صح أجبنا بأن النفي هنا نفي الكمال وليس بعائد على صحتها. نعم.
وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعض فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصلي معه فإنها لكما نافلة. روى أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان.
طبعا صلاة الصبح بمنى، مقصود صلاة الصبح فين؟ بمنى، هذا هو الصحيح. فجيء بهما ضبطها هنا ترعد، وممكن ترعد، وكلاهما صحيح. ترعد يعني مثل الرعشة، والفرائص هي اللحمة التي تكون بين الزقن والكتف، يعني هذه الايه هذا المكان يرعد هذا الايه هذا المكان. فقال لهما إلى آخره. وقال قد صلينا في رحالنا، كان ذلك في منى كما ذكرت لك، لم ينكر عليهما الصلاة في منى، ولكن حسهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان إن حضر وثم صلاة وصلى في المسجد إنه لا يجلس ويدع الناس يصلون، وإنما يصلي معهم، هذا هو المقصود. وهذا الخبر قبله الإمام الترمذي وابن عساكر صاحب تاريخ دمشق وغيره، وكذلك ابن حبان، ومن فقهاء الحنابلة ابن قدامة، وكذلك من فقهاء الشافعية الإمام النووي وابن دقيق، وأيضا قبله الشوكاني والعيني وغيرهم من الفقهاء على قبول هذا الحديث. عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. روى أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين.
هذا الحديث أصله في الصحيحين، أصله في صحيح البخاري ومسلم. أجمعون كلاهما يعني صحيح لا إشكال. وفيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما تفيد الحصر. فإذا كبر فكبروا، الفاء هنا استئنافية، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا، هذه الجملة تؤكد المعنى حتى يكبر، فيه متابعة الإمام، فلا يكبر الإنسان إلا إذا كبر الإمام، ولا يسلم إلا إذا سلم، ولا يركع ولا يسجد إلا إذا فعل الهيئة، هذا هو المقصود. وطبعا عند سمع الله لمن حمده يقول اللهم ربنا إلى آخر الألفاظ المعروفة في هذا الباب. وطبعا العلماء تكلموا أيضا هذا الحديث، يبحثونه من الوجوه المعروفة في الاتباع ونحو ذلك، لكن بحثوا فيه مسألة أخرى، وهي مسألة الاقتداء. هل الاقتداء المأمور به هنا إنما هو في الهيئات الظاهرة، أم أن المقصود أن الاقتداء أيضا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الباطنة؟ ويعود هذا بخلاف كبير، فعند مثلا الشافعية ورواية عند أحمد أن الاقتداء إنما هو في الظاهر فقط، وأما إذا خالف الإنسان الإمام في الباطن في النيات فإن هذا جائز لا إشكالية. هذا قول. والقول الثاني يقول لا، وهو يعني المعتمد عند الحنابلة ووافقنا فيه المالكية وكذلك الحنفية في الظاهر، أنهم يقولون لا يختلف على الإمام لا ظاهرا ولا باطنا، فلا يحل لك أن تدخل مثلا مع الإمام وهو في صلاة العصر وأنت لم تصلي الظهر، فتدخل معه بنية الظهر ثم تقضي إلى آخره في الإشكالات المعروفة عند الناس ويسألون عنها، ولها حلول. يعني احنا طبعا شرطنا هنا احنا نمر على الحديث ونفهم ما فيه من غريب ونحو ذلك، أما الفقه وحلوله فلها باب آخر. فالشاهد الذي نريد أن نفهمه من الحديث ونبحثه هو قضية الاقتداء، هل مقصود بها الظاهر بس أم ليه أم كمان النيات، على قولين وهما روايتان عن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وعن أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم.
هذا الحديث رأى في أصحابه تأخرا يعني يتأخرون عن الصفوف أو نحو ذلك، أو يتأخرون عن الصلاة، تقدموا فأتموا بي. هذا فيه استحباب الاقتداء بالإمام بداية، والتقدم طبعا في الصلاة. وليأتم فيه دليل على جواز طبعا اعتماد قوله وليأتم بكم من بعدكم، فيه أصل من الأصول، وهو أن الإنسان إن لم يرى الإمام ورأى من اقتدى بالإمام فإن هذا الأصل يؤدي إلى أنه يقتدي بالفعل بمن؟ بالإمام. وفيه طبعا المبحث المعروف وهو انقطاع الصفوف، فإذا انقطع الصف ولم يتصل هذا مبحث، وإذا لم ترى الإمام إلا في بعض الصلاة هذا مبحث، وإذا لم ترى الإمام أصلا وأنت في الصلاة هذا مبحث آخر. هذه مباحث كلها تبحث فين؟ في الفقه، وفيها أقوال ونحو ذلك وأجوبة وإشكالات. فالشاهد أن الحديث فيه هذا الإيه؟ فيه هذا المبحث. ما نأخذه من الخبر أن الاقتداء بمن اقتدى بالإمام له أصل أم لا؟ له أصل، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وليأتم بكم من بعدكم، والحديث عند مسلم. وعن زيد،
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصيفة فصلى فيها فتتبع.
شوف، هو احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة هكذا فصلى فيها. وطبعا في رواية أخرى لأخونا قرأ بخصفة هكذا، بخصفة، نعم.
فصلى فيها فتتبع عليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديثة، وفي أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه.
طيب، احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة أو بخصفة، يعني من سعف النخل، من سعف الايه؟ النخل. فصلى فيها فتتابع إليه رجال، يعني ظنوا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نصلي بصلاة من؟ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءوا يصلون بصلاته، طبعا فيه دليل على جواز صلاة النافلة أولا جماعة، صحيح أم لا؟ وأيضا فيه جواز تحويل النية في الصلاة، هذه رواية عندنا، والرواية الأخرى أن هذا لا يجوز، وفيها يعني مبحث طويل. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فيه أن الصلاة النافلة إنما هي صلاة البيوت وليس صلاة المساجد. لابد أن يجعل الإنسان لبيته من صلاته نصيبا، يتنفل كل النوافل إن استطاع في بيته. عن جابر،
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى، متفق عليه واللفظ لمسلم.
طبعا هذا الحديث مشهور، والحديث متفق عليه ولفظ لمسلم كما سمعنا، وفيه جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، هذا ظاهر اللي هي ظاهر الحديث. لكن عندنا في المذهب هذا لا يصح، ويجيبون عن هذا الخبر بأجوبة. من هذه الأجوبة قالوا يحتمل أن معاذ قد نوى بالنافلة الصلاة التي يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفريضة ما يصليه مع من؟ مع أصحابه. وهذا احتمال بعيد حقيقة، بعيد جدا. والإمام ابن رجب قال إن بعض الرواة لم يذكر أن معاذا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وإنما ذكروا أنه كان يصلي لقومه فيطيل، فأنكر عليه النبي هذا، يعني أراد أن يجعل هذا من اختلاف الروايات لا من فعلة من؟ من فعلة معاذ. لكن ابن رجب نفسه لم يقنع بهذه الأجوبة، وقال ولم يظهر فيه جواب قوي، فالأقوى جواز اقتداء المفترض بالمن؟ بالمتنفل. هكذا قال الإمام ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هي رواية عندنا لا إشكالية في هذا، هي رواية في مذهب، معتمد المذهب ما علمتم. وعن عائشة،
وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه.
حديث عائشة جلس ده طبعا في الايه؟ في الاستخلاف ونحو ذلك. وهذا فهم منه إذا ابتدأ الإمام يعني جمعا بين الأخبار الأخرى أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة فجلس وكان جالسا فإن الإنسان يصلي وراءه وهو جالس على ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. وأما إن ابتدأ الصلاة وهو قائم فإن القوم ثم اعتل بعد ذلك فجلس فإن القوم لا يجلسون على حديث أبو بكر، أو كان قد استخلف في صلاته فأبدل الإمام فأيضا هذا لا يجلس. وهناك ثلاثة اتجاهات في هذا الباب، لكن فيه جواز صحة الإمام المعتل إذا كان إمام القوم، هذا أصل من الأصول. إذا كان إمام القوم واعتل بعلة يرجى برؤها فليس لنا أن نؤخره، ولكن نصلي، فإن صلى جالسا صلينا وراءه جلوس، وإن صلى قائما فكذا. هذا يعني السنة التي تفعل في هذا الباب. وطبعا حديث أبو بكر ما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأمره عليه الصلاة والسلام لهم بأن يصلوا جلوسا مع هذا الحديث وقد صلوا قياما، طبعا فيه إشكالية، هذا من مختلف الحديث، والعلماء جمعوا بينهم بأجوبة كثيرة، يعني لعلنا لو تكلمنا عليها ممكن محاضرة في توجيهات الناس لهذا الخبر، ولكن هذا طبعا ليس من شرطنا. عن أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه.
حديث أبو هريرة: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، في القراءة وفي الركوع وفي السجود التخفيف السني، فإن فيهم الصغير يعني السن، والكبير السن، والضعيف يعني المريض، وذا الحاجة يعني رجل عنده حاجة أو عنده غريم أو عنده يعني أشياء تشغله، فعليه أن لا يفتنه في الصلاة، فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء. اللام هنا لام الأمر طبعا، لكن محمول على الإيه؟ على الإباحة، يعني يباح لك تصلي كيف شئت من تطويل وغيره.
وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
طبعا ترتيب الإمام هذا الخبر فيه أمران: الأمر الأول ترتيب الإمام، وعندنا كما هو معلوم أن الأقرأ الأعلم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم بعد ذلك القرعة أو الأقدم، الأقدم هجرة، ثم بعد ذلك الأتقى، ثم القرعة. هذا إيه؟ هذا الترتيب. وإمام مرة ثانية الأقرأ العالم فقه صلاته، هذا جمعا لما روي في الباب عندنا: الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه هذا الثاني، ثم الأسن كان الأكبر سنا، ثم الأشرف من جهة النسب ونحو ذلك، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى يعني من باب الديانة ونحو ذلك، ثم القرعة بعد ذلك. نصنع قرعة إذا تساوى الرجلان في هذا، صاحب البيت وإمام المسجد يقدم مطلقا طالما صلاته صحيحة، كذلك يقدم الإمام إلا الإمام، فإنه يقدم على صاحب البيت ويقدم على المسجد، أقصد إمام المسلمين يعني الحاكم، فإنه يقدم حينه. الحديث فيه مبحث آخر وهو صحة إمامة المميز، صحة إمامة المميز. والإمام أحمد يقول يعني لما عرض عليه هذا قال: إيش هذا؟ يعني مثل هذا لا يعمل به، كانوا فين؟ في البادية، ولم يطلع على فعلهم ونحو ذلك، فلم يقبله أحمد. وأظن إحنا في البخاري تكلمنا وأجبنا عن هذا عن هذا الحديث، وأن إمامة الصبي هذه لا تصح، ولهم توجيهات لهذا لهذا الحديث.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى.
طبعا الآن تسمع هذا ممكن تجد مخالفات لما قررناه في المنهج، لكن الأمر لا يؤخذ من خبر من خبر واحد لا يخص من حديث واحد. هناك أحاديث في الباب رويت فألف بينها وجمع بينها وخرجنا بهذه النتيجة التي ذكرناها. فلا تأتي بحديث ثم تقول طيب هذا الحديث فيه خلاف الايه خلاف الترتيب الذي ذكرنا. لا، الأمر يكون بمجمل الايه مجمل الروايات التي رويت في الباب وليس هو بخبر من خبر واحد. تفضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدموا سلما وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
طيب، يا أم هذا خبر بمعنى الأمر، والقوم أقرأهم لكتاب الله، قيل الأحفظ، هذا في تفسير هذا الايه الأقرأ، قيل الأحفظ وقيل لا الأكثر. الأكثر يعني هناك إتقان للحفظ وهناك أكثر، ولكن آخر معه قليل أتقن كويس. وقيل الأحسن قراءة والأجود ايه تأدية، في كلام طويل، لكن أكثرهم قرآنا. حديث عمرو بن سلامة طبعا يفسر هذا يكون أجود. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني الأحكام الشرعية. ثم قال بعد ذلك سواء، نعم، وإن كانوا فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما إسلاما وفي رواية سنا. لا تعارض، لأنه في الغالب الأكبر سنا يكون أقدم إسلاما، هذا من طرق الجمع في هذا الحديث. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني في ولايته بيته ونحو ذلك، ولا يقعد في بيته على تكريمته بفتح التاء وسكون الكاف وكسر الراء، يعني الفراش، الفراش تبعه لا يجلس إلا بإذنه، إلا أن يأذن له. وهذه طبعا سنن لابد أن تراعى، هذه سنن لابد أن تراعى، أين تجلس، أين، هذه أشياء لابد من الآداب التي يتأدب بها طالب العلم. لا نريد أن نأخذ هذا الحديث وتمر علينا مرور الكرام ونصبح كما نحن، يعني يدخل البيت يجلس في أي مكان بدعوة أنه صديق مشاهدة، لا، هذا خلاف السنة. أين تجلس؟ لعل في مكان هو يجلس عليه وأنت أخذت هذا الايه هذا المكان، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. وطبعا تطبيق السنة هذا أمر هام جدا.
وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن.
هذا الحديث ضعفه الإمام العقيلي في الضعفاء الكبير، وضعفه الضياء المقدسي في السنن والأحكام، وابن عبد الهادي في تنقيحه، وكذلك الإمام النووي وابن كثير، فهو خبر لا يثبت. ولا تؤمن امرأة رجل، هذا قول الجمهور أن المرأة لا تؤم ليه لا تؤم الرجل، هذا قول جمهور العلماء. قال: ولا أعرابي مهاجرا، يعني هذا أخذ به بعض الناس أن الأعرابي الغالب عليه أنه لا يدري فقه صلاة ويفسد الصلاة ممكن على الناس، لأنه لا يؤم أحد، هو رجل في البادية يؤذن نفسه ويصلي بنفسه، فقد يفسد صلاة الناس. ولا فاجر مؤمنا، الجمهور على صحة صلاة صلاة الفاسق، الفاجر صلاته صحيحة إن صلينا وراءه، ولكن هذا الخبر بهذا السياق يعني ضعيف. عن أنس،
أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه داود والنسائي وصححه ابن حبان.
رصوا صفوفكم، ضموا بعضها إلى بعض، مش فارقوا بين الصفوف، تجد الصف الأول ها هنا ووراءه بمترين ثلاثة صف آخر، هذا الصواب أن تضم هذه الصفوف على قدر الصلاة ونكثر هذه الصفوف بلا تقاطع. وقاربوا بينها يعني الصفوف. قال: وحاذوا، يعني تكون بسمت واحد في صف واحد، بالأعناق يعني الرقبة، ما يكونش إنسان متقدم وآخر متأخر، لا، يكون الناس كلها في صف واحد. وهذا الحديث قبله ابن حبان والإمام النووي وابن دقيق وغيرهما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
هذا الحديث خيره يعني أكثرها أجرا وأسلامها من فتنة النساء إن وجدت في المسجد. وقوله وشرها آخرها يعني أقلها ثوابا وأقربها من الفتنة. هذا الحديث قيل في حالة, هذا الخبر قيل في حالة, وهذه الحالة هي وجود إيه؟ وجود النساء مع الرجال في مكان واحد, فيكون آخر صف إيه؟ الرجال بعده بقليل أول صف للنساء. ولهذا قال العلماء لو أن الصورة بهذه الطريقة فإن شر صف للنساء هو الأول وآخره هو الأجود. فإن لم تكن ثم هذه الصورة وكان هناك حاجز فالأمر لا يعود إلى هذا الحديث, وإنما يعود إلى الأصل وأن الصف المقدم هو الإيه؟ هو الجيد, والمؤخر هو الإيه؟ هو المزموم أو يعني يقل أجره. يبقى هذا الحديث إذا سئلت أو أراد الأهل يتعبدوا بشيء, فإذا كان مثل مسجدنا النساء في مكان فخير الصفوف أولها, هذا هو الصحيح, يبقى تقف في الصف الأول هو الأجر. فإن كانت في هذا المكان ترى الرجال وإن كان بينهم حاجز بس ترى الرجال أو تشعر بهم أو بينهم حاجز من قماش ونحو ذلك أو في نفس المسجد ولا ساتر أصلا كويس, فمثل هذا نقول شر الصفوف إيه؟ النساء أولها. وكذلك طبعا بالنسبة إلى الرجال إذا تأخرت الصفوف كده كده يكون إيه؟ يكون الأجر أقل من الصف الأول, لكن هذا هو الفهم بالنسبة إلى صفوف الإيه؟ صفوف النساء.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه, متفق عليه.
هذا حديث ابن عباس في القصة المشهورة. فمن صلى مع إمام وحده عن يساره المذهب على أنها صلاة باطلة, صلاة إيه؟ صلاة باطلة. الرواية الثانية عندنا أنها تصح, الرواية الثانية أنها تصح, وكان فيما أذكر ابن مفلح يميل إليها, وكذلك المرداوي صاحب الأنصاف أيضا يميل إليها, وهو قول ابن تيمية وقول شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا الرواية الأولى دليلها هذا الحديث, هي تدل على وجوب التحول من اليسار إلى الإيه؟ إلى اليمين. فإن ترك هذا عمدا فخلاص الصلاة لا تصح. والرواية الثانية يقولون الإدارة هذه تدل على الإيه؟ على الأفضلية, ومن كان على يسار الإمام لم يكن فزا, لا يصدق على من صلى عن يسار الإمام أنه فز تكون صلاته باطلة, وإنما فعل ابن عباس يدل هذا على الاستحباب, يعني يستحب أن يصلي الإنسان على يمين الإيه؟ على يمين الإمام وليس على يساره.
وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا, متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا مع وجود النساء والرجال أو الأطفال يبقى إيه؟ الترتيب يكون الإمام ثم بعد ذلك الرجال والأطفال ثم بعد ذلك النساء.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراكع فركع قبل أن يصل إلى الصف, فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد, رواه البخاري وزاد أبو داود فيه, فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف.
هذا الحديث طبعا هو في البخاري لكن دب فيه الخلاف إعلانا وقبولا, فممن أعد هذا الحديث الإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطني, هؤلاء على إعلاله. وسبب الإعلال أن الحسن لم يسمع من أبي بكر, هذا سبب إعلاله. لكن الإمام البخاري وعندنا علي بن المديني أثبت له السماع في بعض الأخبار, ولهذا قبل هذا الحديث علي بن المديني والإمام البخاري. هذا خرجه الإمام البخاري فين؟ في صحيحه. هذا بالنسبة إلى القبول والرد. أما بالنسبة إلى فهم العلماء زادك الله حرصا ولا تعد, ولا تعد هذا هو الصحيح, ومن العلماء من ضبطها ولا تعد, ولا تعد يعني لا تحسب هذه الايه, تحسب هذه الركعة التي دخلت وأنت راكع فيها, لكن هذا الضبط الظاهر أنه يعني لم أحرر المسألة بدقة، لكن أغلب العلماء على عدم قبوله. وأما الأفهام الأخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد، فقيل يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف، لا تعد إلى الركوع دون الصف، فلا تركع ثم تسير إلى أن تلتحق بالصف. ومن العلماء من قال المقصود هو الإسراع، الإسراع في الصلاة، فكأن أبا بكر أحدث جلبة في المسجد ونحو ذلك. فإذا كان هذا هو الفهم خرجت عن مبحث إدراك صلاة الفز، وخرجت عن مبحث إدراك الركوع بالركعة، وإنما هي في الجلبة في الصلاة، وعندنا أحاديث في هذا الباب تكفينا. فمن العلماء من قال صلاة الفز ملها باطلة، وهو معتمد المذهب لا صلاة لمنفرد خلف خلف الصف. هذا الحديث قالوا لا دليل فيه على صحة صلاة المنفرد. لماذا؟ لأن الناس اختلفوا أصلا في هذا الركوع. رواية أبو داود الإمام ابن حجر جيبها ليه؟ فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، ظاهرها أنه ركع دون الصف ثم مشى والنبي رفع، فلم يدرك الصف والنبي راكع. فإذا كان الأمر بهذه الصورة فقد أدرك الركعة من هذا الركوع الذي هو به فز، وصحح له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعة، إذن صلاة الفز صحيحة، صحيحة ما فهمت. وأما على الفهم الآخر وقالوا لا، هذا محتمل، فقد يكون ركعة ثم سار فالتحق بالصف وهو راكع والنبي راكع، فقد أدرك النبي هو راكع، فليس بفز، خلاص بطل الاحتجاج بأن هذا الحديث دليل على صحة صلاة من؟ صلاة الفز. طبعا المسألة إخواني كما ذكرت لكم ليس بهذه الصورة الأمر، أنا أريد أن أبسط لكم بعض فقه الحديث، لكن الفقه لا يؤخذ بهذه الصورة أصلا. كما ذكرت لكم هناك دروس في الفقه، في متون فقهية تدرس، في مذهب معتمد يحفظ، هذا هو السبيل والطريق الصحيح. أما نحن فهذه مقراءة السنة، نقرأ الحديث نبين بعض الفقه الذي فيه. طبعا الفرض أن نبين الغريب ونضبط المتن ونبين من صحح وضعف، هذا أصل الدرس. ثم بعد ذلك فقه هذه الأمور لا تؤخذ منها هنا، إنما تؤخذ من كتب من كتب المتون على المذاهب المعتمدة. فطبعا اعذرونا إن كنا يعني نمر على بعض على بعض المسائل الفقهية ولم تحرر تحريرا طيب، لأن هذا من باب الاستطراد وليس هو بشرط لمجلسنا.
وعن أبصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فمرى أن يعيد الصلاة، روى أحمد أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان.
هذا الخبر مختلف في قبوله ورده، الإمام أحمد على قبول هذا الخبر، ويذكر هذا أيضا عن إسحاق بن راهوية أنه قبله، وابن رجب طبعا من المتأخرين، وكذلك ابن القيم والبهوتي والبغوي وغيرهم من العلماء. وممن رد هذا الحديث ولم يقبله الإمام الشافعي، يذكر هذا عن الإمام الشافعي، وكذلك ابن عساكر يرد الخبر، والبزار والبيهقي على أن هذا خبر غير مقبول. وفقهه كما أنت تعلم أن من صححه خلاص الصلاة خلف الفز يقول هي غير صحيحة. ومن العلماء الذين صححوا الحديث يقولون غير صحيح إن كان ثم مكان وهو قد تركه، على تفصيل في هذه المسألة. وله
عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اشتررت رجلا،
وله يعني لابن حبان فيما يظهر عن طلق ابن علي، هذا من أوهام هذه النسخة، ليس هو طلق ابن علي وإنما هو علي ابن شيبان، هذا هو الصحيح، هذا وهم، ليس هو طلق ابن علي وإنما هو علي ابن من؟ ابن شيبان. لا صلاة لمنفرد خلف زاد الطبراني، هذا ضعيف، ضعفه الهيثمي في المجمع والصنعاني في السبل وغيرهم. وهذا الحديث الذي قال وله عن طلق ابن علي والصواب علي ابن شيبان هو عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد، فممكن يكون ده برضو استدراك لأنه عزاه لابن حبان، وثم الحديث موجود في ابن ماجه وموجود عند أحمد، فكان من الأولى أن يعزى إليهما.
عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه واللفظ البخاري.
إذا سمعتم الإقامة طبعا من باب أولى، إذا لم نسمع الإقامة صح لا نأتي ونحن يعني من السرعة ونحدث جلبة ونحو ذلك. وعليكم السكينة والوقار، قيل كلاهما واحد، قيل السكينة هي الوقار، وقيل السكينة هذه تكون في الحركات، في الحركات يعني ألا يكون إنسان يتحرك بيحدث حركات ونحو ذلك بجسده. والوقار قيل في الهيئات، يعني يخفض صوته ولا يحدث شيء بصوته. فكلاهما أنت مأمور به، لا تحدث شيء ببدنك أو تحدث شيء بصوتك. ولا تسرعوا، هذه للتأكيد، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني أكملوا، لأن الإنسان مأمور، أنت مأمور بأن لا تدخل الصلاة، المقصود هو الخشوع وليس هي إدراك الصلاة، مقصود الخشوع، فعليك أن تأتي بسكينة ولا تحدث مثل هذا.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة رجل مع الرجل أزكى من صلاتي وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاتي مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
أزكى يعني أكثر ثوابا ونحو ذلك، وهذا الخبر قبله الإمام الذهلي، الإمام الذهلي، وكذلك يحيى وعلي، يحيى بن معين وعلي بن المديني وابن حبان والحافظ وابن كثير والشوكان وغيرهم من العلماء على قبوله. يكفيك الذهلي ويحيى وعلي، هؤلاء يعني أئمة كبار. نعم.
وعن أم ورقة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
هذا ضعيف، ضعفه جماعة من فقهائنا، ابن قدامة يضعف هذا الخبر، وكذلك ابن الملقن والذهبي، وابن حجر نفسه يضعف هذا الحديث. الإمام ابن القيم والشيخ ناصر الألباني على قبول هذا الحديث، ويوجهون فقهه بتوجيهات تراجع في مظانها. الجمهور على عدم صحة إمامة المرأة بالرجال، خالف في هذا كما يروى عن أبي ثور يحكى عنه صحة إمامة المرأة للرجال، وابن جرير الطبري يذكرون عنه هذا أيضا أنه يصحح إمامة المرأة. الشاهد من هذا الحديث أن ثم عبد كان عندها، فكان تصلي به، هذا يعني فهم العلماء. والمرأة إذا أمت، وطبعا هذا ضعيف، الخلاف في هذا ضعيف، لا يصلح إمامة المرأة، لا تصلح لمن؟ للرجال. وبالنسبة إلى إمامة المرأة للنساء، هذا مروي عن عائشة ومروي عن أم سلمة، وأنهما كانا يقفان في الصف مع ليه؟ مع النساء، فهذه الهيئة مأثورة عمن؟ عن عائشة وأم سلمة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها.
هذا مقبول، قبله ابن الملقن والبصيري والإمام ابن كثير، وفيه صحة إمامة من؟ صحة إمامة الأعمى، فالأعمى إمامته صحيحة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
أما هذا فمعناه مقبول، لكنه خبر ضعيف لا يثبت. ابن حبان في المجروحين يقول: ليس هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ضعفه ابن الجوزي في العلل، وابن الملقن وابن عبد البر في الاستذكار، طبعا مع قبول معناه، ابن عبد البر يضعفه لكنه يقبله معنا، يقبله معنى. نعم.
وعن علي رضي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتى احدكم الصلاه والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. رواه الترمذي باسناد ضعيف.
هذا رده الترمذي نفسه، وكذلك ابن القطان في الوهم والإيهام، والنووي في الخلاصة، وابن الملقن على تضعيف هذا الحديث. لكن بالنسبة إلى فقهه، الخبر مع ضعفه معمول به هذا الخبر. يا إخواني، أنت الآن إذا دخلت إلى المسجد وجدت الإمام ساجد تسجد معه صح؟ ما هو الدليل؟ الدليل هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. لكن عندنا خبر آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا. فهم منه الحافظ ابن حجر كما في الفتح قال: هذا دليل على أو تعليل على أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام على هيئة معينة فإنه يلحقه على هذه الايه، يلحقه على هذه الهيئة. يبقى عندنا حديث ثابت لا إشكال فيه، وأما هذا الخبر فمعناه صحيح لكنه ايه، لكنه ضعيف. نكتفي بهذا ونقف عند باب صلاة المسافر والمريض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.